بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي ملأ الكون بالفكر، وملأ القرآن بالعبر، وجعلها موعظة لمن ادكر. أحمده سبحانه وأشكره، وقد وعد بالمزيد لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو الجنة مقر والفردوس مستقر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، جاهد وصبر فنال التمكين والظفر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه الغرر، ومن سار على نهجهم ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فبها ينجو المرء من العذاب وينال حسن المآب. وأوصيكم بكتاب ربكم، ففيه أحكام شرعكم، وفيه رفعتكم وذكركم. أيها الموحدون، إن تأمل كتاب الله عز وجل له مذاق خاص وطعم مميز، لأنه كلام الرب جل في علاه. إن كتاب الله عز وجل كم اشتمل على العبر البالغات والمواعظ النيرات، وسوف نعيش في هذه اللحظات عبرا ووقفات مع بعض الآيات، مع سورة عظيمة فيها قصص عجيبة وفيها فوائد جليلة. سورة هي من أوائل ما أنزل الله عز وجل من السور، سورة كثيرا ما نقرأها، ولكن قلما نتأملها ونتدبرها. إنها سورة الكهف، سورة الأنوار، هذه السورة العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف أضاء الله له ما بين الجمعتين. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف أضاء الله ما بينه وبين البيت العتيق. وفي فوائدها وثمراتها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصمه الله من الدجال. أيها المؤمنون، أرعوني أسماعكم وقلوبكم في تأمل آيات هذه السورة العظيمة. بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة بذكر الحمد. قال تعالى: الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أول قضية عظيمة في هذه السورة هي قضية الحمد، هي قضية الثناء على الله عز وجل. وهذه السورة هي إحدى 5 سور في كتاب الله عز وجل بدأت بالحمد، حتى تتربى هذه الأمة على عبادة الحمد، أن نحمد الله عز وجل وأن نثني على البارئ على الخالق. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم عباد الله، الحمد جاء في هذه السورة في البدايات على أمر عظيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب، إشارة إلى عظمة نعمة القرآن في حياتنا، إلى مكانة ومنزلة كتاب الله عز وجل، هذا النور الرباني، هذا الشفاء العظيم، هذه الأحكام التي ينبغي أن نعرف حقها، فهل عرفنا حق كتاب الله عز وجل من القراءة، من التأمل، من العمل، من التطبيق، من الاستشفاء وغيرها من المعاني العظيمة؟ هذه نعم ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليها، نشكر الله على نعمة الإيمان والإسلام، ونشكر الله على نعمة الرسالة، ونشكر الله على نعمة القرآن وعلى نعمة الهداية. فهذه نعم عظيمة في حياتنا ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليها. ثم حينما نتأمل في هذه السورة العظيمة نجد أن الله بدأها بذكر هذا الكتاب، وختم الآيات بذكر كلامه جل في علاه: الحمد لله الذي أنزل الكتاب. ثم في نهاية هذه السورة: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. لماذا بدأ الله عز وجل هذه السورة بالقرآن وبكلامه، وختم الله هذه السورة بالقرآن وبكلامه؟ وقد ذكر في وسط هذه السورة فتن كثيرة، 4 فتن: فتنة الدين، وفتنة المال، وفتنة العلم، وفتنة السلطة، كأنها إشارة عظيمة من الرب جل في علاه أن الإنسان إذا أراد النجاة من هذه الفتن 4 فليعتصم بكتاب الله عز وجل. بدأه بالقرآن وبكلامه، وختمه بالقرآن وبكلامه، حتى يتمسك الإنسان بهذا الكتاب العظيم فيكون نجاة له بإذن الله عز وجل من الفتن. ثم نجد أن الله عز وجل بدأ هذه السورة بذكر البشارة والنذارة: لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين. ذكر الله عز وجل البشارة والنذارة، ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بذكر جزاء المؤمنين وذكر جزاء الخاسرين: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. وفي جزاء الصالحين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فإشارة عظيمة إلى أن الناس في هذه الدنيا على فريقين: فريق الطاعة وجزاؤهم بإذن الله عز وجل الجنان، وفريق المعصية وجزاؤهم الخسارة عند الله سبحانه وتعالى. ثم تأملوا عباد الله كيف بدأت الآيات الأولى في سورة الكهف ببيان مكانة التوحيد وإفراد الله بالعبودية، وذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وإعراض المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك، تخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الدعوة إلى التوحيد صريحة عظيمة في دعوة الفتية لهذا الملك الظالم: ربنا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. إفراد لله عز وجل بالعبودية، أي نفرد الله عز وجل بالعبادة. ثم أيضا في ثنايا هذه القصة ذكر صاحب الجنة وكيف ناصحه صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب. إشارة إلى عظمة توحيد الله عز وجل وخطورة الشرك وخطورة الكفر. ثم ختم الله عز وجل الآيات ببيان أن الفوز الحقيقي لمن حقق التوحيد وابتعد عن الشرك، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا أراد الإنسان النجاة في هذه الدنيا فعليه بصفاء التوحيد، عليه بنقاء التوحيد، عليه أن يلقى الله عز وجل بتوحيد عظيم ليس فيه شائبة من الشوائب. ثم من العبر عباد الله في هذه السورة بيان الوقوف بين يدي الله عز وجل، عظمة هذا الموقف الذي يتبرأ فيه الوالد من ولده والقريب من قريبه، ويرى الإنسان الأعمال بين يديه محصية موجودة. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. انظر إلى هذا الموقف العظيم، كم من المعاصي التي فعلتها ونسيتها في هذه الدنيا وهي مسطرة ستجدها غدا أمام الله سبحانه وتعالى. كم من معصية قلت في هذه الدنيا هذه صغيرة ما تضر، نظرة إلى امرأة، سماع إلى أغنية، فإذا كلها مسطرة سطرتها الملائكة وستجدها أمام الله سبحانه وتعالى. ومن عبر هذه السورة العظيمة عباد الله دور الشباب وثبات الشباب أمام الفتن. قال الله عز وجل في القصة الأولى في هذه السورة: إنهم فتية آمنوا بربهم. فتية فيهم قوة الشباب ونضج الشباب، لكن فتية مؤمنة متيقنة بالله عز وجل، واثقة بالله عز وجل، مرتبطة بالله عز وجل. وهكذا أنبياء الله عز وجل سمعنا فتى يذكرهم وآتيناه الحكمة صبيا، شباب لكنهم على الإيمان وعلى التوحيد. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل. فانظروا إلى هؤلاء الفتية المؤمنة لما أرادوا الحفاظ على التوحيد والإيمان هجروا الأوطان. وقارنوا بين هؤلاء الفتية وبين شبابنا اليوم، هؤلاء يهربون من ديارهم من الفتن حفاظا على دينهم، وشبابنا يسافرون إلى بلاد الفتن لمعاقرة الذنوب، ظنوا أن الله عز وجل لا يراهم. ومن عبر هذه السورة العظيمة حفظ النفس من الفتن، وهذا المحور الأساس في هذه السورة العظيمة. فذكر الله عز وجل فتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، وذكر فتنة المال في قصة صاحب الجنة، وذكر فتنة العلم في قصة موسى والخضر، وذكر فتنة السلطة والقوة في قصة ذي القرنين. ثم تأملوا في سبك هذه الآيات وفي نظمها وفي تسلسلها، وكأن الله سبحانه وتعالى يشير إشارة عظيمة إلى أن من أراد طريق الحق لا بد أن يتعرض للفتن. فبدأ بذكر فتنة الدين وكيف فر هؤلاء الفتية حفاظا على دينهم العظيم، ثم جاء العلاج والوصية لهؤلاء الفتية والشباب بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ثم جاء ذكر فتنة المال في قصة صاحب الجنة الذي أنكر البعث واغتر بالمال، جاء العلاج ببيان فهم حقيقة هذه الدنيا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى في هذه السورة وصف الدنيا في ثلاث مواضع بأنه زينة، أي أمر حقير متاع لا ينظر الله سبحانه وتعالى إليه. ثم جاء ذكر قصة موسى والخضر، فظن موسى عليه السلام أنه أعلم أهل الأرض، فسخر الله له الخضر، فلما التقى به الخضر كما جاء في صحيح البخاري قال له الخضر: يا موسى، ما علمي وعلمك إلى جانب علم الله إلا كما ينقص العصفور من هذا البحر. إشارة إلى عظمة علم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر فتنة السلطة والقوة، وكيف أن ذو القرنين سخره في العدل وفي مساعدة المظلومين وفي الوقوف معهم. ثم حينما تركز في هذه السورة تجدون أن الله ذكر أربعة فتن: فتنة الدين وفتنة المال ثم فتنة العلم والسلطة. وفي وسط هذه الفتنة جاء ذكر إبليس وتلبيسه على الناس، وكأنها إشارة عظيمة أن الذي يقود إلى هذه الفتن وأن الذي يلبس على الإنسان إنما هو الشيطان. ثم جاء في ختام هذه الآيات بجزاء من يصبر على الفتن وأن له الموعود العظيم والفوز عند الله عز وجل. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن العبر عباد الله في هذه السورة خطورة الكلمة التي تخرج من فم الإنسان. قال تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هذه الكلمة التي يتكلم بها الإنسان لا يلقي لها بالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فينبغي أن يتثبت الإنسان من الكلمة ومن نشر هذه الكلمة. ومن عبر هذه السورة العظيمة نصرة المظلومين، كما في ذكر قصة ذي القرنين: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. القوة التي طلبها حتى يساعد هؤلاء ويحفظهم من شر يأجوج ومأجوج، وهذا فيه نصرة للمظلومين. وأيضا من عبر هذه القصة التركيز على قضية الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل ليبلوهم أيهم أحسن عملا. ما قال الله عز وجل أكثرهم عملا؟ ربما تكون الأعمال كثيرة لكنها ليست لوجه الله عز وجل، لكنها ليست خالصة لوجه الله عز وجل. فينبغي أن يخلص الإنسان الأعمال لوجه الله عز وجل. ومن العبر العظيمة في هذه القصة صدق اللجوء إلى الله عز وجل. ربنا آتنا من لدنك رحمة، أن يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل في الرخاء وفي الشدائد. فهؤلاء الفتية المؤمنون لجأوا إلى الله عز وجل في هذه اللحظات العظيمة. حينما تقرؤون عباد الله هذه السورة العظيمة تأملوا ما فيها من العبر، تأملوا ما فيها من الدرر العظيمة. فإن حياة القلوب إنما هو في تدبر كلام الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه 10 فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم سدد جنودنا البواسم في اليمن، اللهم سددهم، اللهم أيدهم، اللهم كن لهم، اللهم شافي جرحاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اغفر لموتانا وشافي مرضانا، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.